بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة وهي ليلة الثلاثاء، ليلة الرابع من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400، سنكمل ما ابتدأناه من القراءة والتعليق على كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا شيئا من هذا المتن، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ ما ابتدأناه من الكلام عن صفة العلو وصفة الاستواء. فإن المؤلف رحمه الله قد عقد بابا أو فصلا في صفة الاستواء وصفة العلو. قال عليه رحمة الله بعد أن ساق الآيات التي تدل على صفة الاستواء، قال: فهذه سبعة مواضع أخبر الله فيها سبحانه أنه على العرش. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على علو الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث أنه قال في الحديث نفسه: فهو عنده فوق العرش. ومعروف أن أهل السنة والجماعة يقولون: الله عز وجل في العلو على عرشه مستوى. فقوله هنا عنده دليل على أن الله ليس في كل مكان، كما يقول أولئك الصوفية والحلولية يقولون الله في كل مكان، بل هذا دليل على أن هذا الكتاب الذي كتبه عند الله، فيدل على أنه ليس في كل مكان، فوجب أن يكون في العلو. وهذا موجود في كتاب الله. الله يقول في القرآن: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهكذا في قوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وفي سورة فصلت: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إذن هذه كلها أدلة تدل على التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا والحديث في الصحيحين، الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. قال بعد ذلك رحمه الله: وروى العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبع سماوات وما بينها، ثم قال: وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وكما ذكر أنه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أخرجه كذلك أحمد في المسند وهو عند أبي يعلى في مسنده، وأخرجه قبل ذلك ابن أبي شيبة في كتاب العرش. فالحديث كما بين أيدينا من حديث العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث طائفة من أهل العلم تصححه، وطائفة من أهل العلم تضعفه. فممن صححه من أهل العلم ابن حزم، وكذلك أيضا ابن خزيمة كما في كتابه التوحيد، والحاكم كذلك في المستدرك، وذكروا أن البيهقي كذلك ممن صحح هذا الحديث، وأيضا طائفة تضعفه، وفي الحقيقة الذين ضعفوهم أكثر، على رأس الذين ضعفوها الإمام البخاري، وكذلك الترمذي أشار إلى ضعفه عندما قال في الجامع حسن غريب، وضعفه أيضا ابن عدي وابن الجوزي والذهبي وابن كثير، كل هؤلاء ذهبوا إلى تضعيفه. وطائفة من أهل العلم من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذهبوا أيضا إلى قبوله وأنه جيد، وأكدوا ذلك بأن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى. لو نظرنا في إسناده سنجد في الحقيقة أن هناك شيء من الضعف، لأن هناك اختلاف في رفعه وفي وقفه، وهناك اختلاف أيضا في إسناده من جهة أن من رواه لا يتحمل أن يتفرد في هذا الحديث، وهو سماك بن حرب، صدوق لكنه في الحقيقة إذا تفرد لا يقبل تفرده بشيء كهذا، فهو ليس من الحفاظ الأئمة. لهذا كان الذين ضعفوا هذا الحديث أكثر من الذين صححوه، وأكدوا ذلك بأن سماكا لما روى هذا الحديث وجدوا أن أكثر الرواة عن سماك والأئمة الحفاظ عن سماك لم يروا هذا الحديث وأعرضوا عنه. لكن من حيث المعنى فقد أشرت إلى أن معناه صحيح، فهو يثبت هذه الصفة، صفة العلو. ولهذا شيخ الإسلام قال إن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، ومثله ابن القيم رحمه الله. وعلى كل حال سواء كان صحيحا أم ضعيفا فمعناه صحيح، وفيه ما يتعلق ويؤكد الروايات الصحيحة التي فيها أنه سبحانه وتعالى في السماء، وأنه جل وعلا مستو على عرشه. وأما ما يتعلق بالمسافات بين السماوات فهذا أيضا صحيح، فقد جاء في مرويات أخرى أن بين السماء والسماء، وهي 500 عام بين كل سماء وسماء، كما جاء في بعض ألفاظه، وهي ألفاظ صحيحة، بين السماء والسماء هذا صحيح، لكن أصل الحديث فهو ضعيف لا يصح، وقد بينا لماذا ضعفه العلماء. لكن المسافة بين سماء وسماء أنها مسيرة 500 عام، هذا جاء في أحاديث أخرى وهي أحاديث صحيحة. قال بعد ذلك رحمه الله: وقالت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومالك بن أنس في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. هذا الأثر أثر أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، أثر مشهور، لكن في الحقيقة لو نظرنا في إسناده فهو لا يصح، فقد أخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة، وأخرجه كذلك ابن منده في كتابه التوحيد، وممن أخرجه الصابوني في عقيدة السلف، وهو كذلك عند اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأخرجه كذلك ابن قدامة بإسناده في كتابه العلو، وساقه أيضا بإسناده الذهبي في كتابه العلو. هذا الحديث يرويه هؤلاء كلهم من طرق، وهذه الطرق كلها عن محمد ابن الأشرس، ومحمد ابن الأشرس يرويه عن أبي المغيرة، عن قرة ابن خالد، عن الحسن البصري، عن أمه، وفي بعض المواضع عن أبيه. هذا أثر ضعيف جدا، لو نظرنا في إسناده فهو ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن أشرس، ليس بثقة، ويرويه عن أبي المغيرة، وأبو المغيرة كذلك ضعفوه، وزد إلى ذلك أن أم الحسن البصري لم يوثقها معتبر. فإذا نظرت ستجد أن هناك سلسلة من الضعفاء، ولهذا محمد بن الأشرس الذي كنيته أبي كنانة بعضهم قال هو مجهول. هذا الأثر صحيح، هذا الأثر من حيث المعنى صحيح، والمؤلف ذكر أنه ورد عن أم سلمة وكذلك ورد عن مالك، ولهذا قالت أم سلمة ومالك بن أنس. مالك بن أنس الإمام المعروف الفقيه المحدث إمام دار الهجرة. أما عن مالك بن أنس فهو أثر صحيح، صح عن مالك ما قاله رحمه الله، وقد أخرج هذا الأثر عن مالك الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وأخرجه أيضا كذلك ابن المقرئ في معجمه، وابن منده في كتاب التوحيد، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي كذلك في كتابه الأسماء والصفات، وممن أخرجه الصابوني، كل هؤلاء أخرجوه وهو بإسناد صحيح. إذن لو نظرنا في هذين الأثرين سنجد أن هذين الأثرين معناهما صحيح. بعضهم للأسف ذهب إلى أن أثر أم سلمة يدل على التفويض، وأن أم سلمة فوضت علم معنى الاستواء إلى الله، وهذا عجيب وغريب، وقد وقفت على بعض من تكلم في الفقه والأصول يقول بذلك، منهم الزركشي، وكذلك للأسف الشوكاني، فإنه قد غلط ووهم في هذا الباب كما في كتابه إرشاد الفحول، فذهبوا إلى أن طريقة السلف هي التفويض، وهذا غير صحيح، بل اتفقت كلمة السلف على الإقرار بنصوص الصفات وإمرارها مع فهم المعاني ومع إثبات الحقائق. وقد تكلمنا في درس قد مضى أن شيخ الإسلام تحدى الطوائف كلها بأن يأتوا بنص واحد عن صحابي رضي الله عنهم أنهم أولوا صفة، أنهم أولوا صفة، أو صحابي واحد فقط أنه أول صفة من الصفات، فعجز أهل البدع جميعا عن ذلك. فلهذا يقال إن أثر أم سلمة رضي الله عنها إن صح عنها، وهو لا يصح في الحقيقة، لكنه صح عن مالك، هذا نص على إثبات العلم بمعنى صفة الاستواء. لماذا؟ لأنها قالت الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ يعني بمعنى أنه معلوم المعنى، معلوم المعنى، الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى. وقولها والكيف غير معقول، ما نفت رضي الله عنها إلا ما يتعلق بالكيفية، لأن أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن الكيف يقولون نفوض أمرها إلى الله، لأننا لا ندري عن كيفية الصفة، إنما نعرف المعنى ولا نعرف الكيف، فنفوض أمر الكيف، أما الصفة من حيث المعنى لا نفوض، بل نثبت المعنى ونقر بذلك بمعنى يليق بكمال الله وعظمته وجلاله. ولهذا الإمام مالك وشيخه أيضا ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك قال كقول الإمام مالك، فقد جاء عنه عند ابن بطة في الإبانة وعند اللالكاء كذلك وعند البيهقي في الأسماء والصفات، وأخرجه الذهبي وابن قدامة، كل هؤلاء أخرجوا هذا الأثر، أثر ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، أنه قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. لهذا شيخ الإسلام تيمية أشار إلى ضعف أثر أم سلمة، لكنه ذكر أثر ربيعة وهو شيخ مالك، وكذلك أيضا أثر مالك وهو أثر صحيح. فالسلف لم ينكروا استواء الله على عرشه، بل أثبتوه على حقيقته، والاستواء مخصوص بالعرش، ثم استوى على العرش، لأن العرش هو أعظم المخلوقات، لكنهم جهلوا كيفية الاستواء، فهي لا تعلم في الحقيقة، كما قال مالك في هذا الأثر، وقال ربيعة الرأي، وكذلك أم سلمة على القول بصحته، جهلوا هذه الكيفية، فقالوا السؤال عن الكيفية بدعة، لكنهم أثبتوا معنى الصفة. لهذا السلف والأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من هذه الصفات لم ينفوا المعنى، بل يثبتون المعنى، إنما ينفون الكيفية، كقول مالك بن أنس لما سئل في هذا الأثر الذي بين أيدينا، وكذلك كقول شيخه ربيعة الرأي، قالوا الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فجاء العلماء من أهل السنة والجماعة جميعا وتلقوا هذا الكلام بالقبول، فليس في أهل السنة من ينكر صفة الاستواء فيثبتون المعنى فيقولون الاستواء معلوم، وهكذا في سائر ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في الصفات، وكذلك ما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. كل صفة نضعها في هذا الميزان، ميزان الإمام مالك الذهبي، الكيفية لا تعلم ولا يجوز السؤال عنها، فلا يقال كيف استوى، ولا يقال كيف يسمع وكيف يبصر، كل ذلك لا يجوز. والإمام مالك لم يقل الكيف معدوم، بل هو يثبت الكيف، صفة لها كيفية، إنما قال الكيف مجهول، لا نعرف ماهية الكيفية، لكن المعنى من حيث الاستواء فهو معلوم وثابت، وأهل اللغة يعرفونه، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الاستواء ولا معنى النزول ولا معنى الرضا والغضب، كل ذلك معروف، فأثبتوا هذه الصفات لله وأقروا بمعانيها. إذن عرفنا ما يتعلق بهذا الأثر، وهو لا شك أثر عظيم، وقد أشرنا إلى أن بعض أهل العلم جعله ميزانا في باب الأسماء والصفات. قال بعد ذلك: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهو كذلك في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لكن المؤلف أتى بالشاهد، وهو ما يتعلق بعلو الله: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. ولا شك أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث أثبت صفة من الصفات، وهي صفة السخط، صفة ثابتة، وهي صفة فعلية جاء بها الخبر، السخط أو السخط، كما قال الله في القرآن: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وأيضا في قوله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وجاء في الحديث: عندما يدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار كذلك النار، فيقول لأهل الجنة: أي شيء تريدون؟ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فقالوا نعم، وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني كونه قد أدخلهم الجنة. فقال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كما في الصحيحين، ونصوص كثيرة في السنة تثبت هذه الصفة. لكن الشاهد من هذا الحديث هو ما يتعلق بصفة العلو، فهذا الحديث في الصحيحين وأثبت هذه الصفة، صفة العلو. لماذا؟ لأنه قال إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. وهذا الحديث من الأدلة، لأنه صرح التصريح بأنه سبحانه في السماء، كقوله تعالى في القرآن أأمنتم من في السماء. السماء في لغة العرب هي اسم جنس للشيء الذي يعلوك، الشيء العالي يتناول كل ما سما، كالسماوات، الكرسي، العرش، كل هذا يقال له سماء لأنه في العلو. والله في العلو دون السفل، فهو العلي الأعلى المتعال. وجاءت النصوص الكثيرة أيضا فيها التصريح بأنه سبحانه في السماء، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وقد يقول قائل في السماء، هنا هذا الحرف في السماء قد يفهم منه شيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لا يلزم من قولنا أن الله في السماء أن يكون في شيء موجود، بل هو فوق المخلوقات سبحانه وفوق العرش. وأما حرف في هنا أي بمعنى على، وهذا معروف في لغة العرب، في السماء يعني على السماء، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك. الله يقول فسيحوا في الأرض، يعني سيحوا على الأرض. وقال فرعون أيضا لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ولعل المؤلف سيذكره بعد ذلك، ما هو هذا الحديث؟ قوله قال رحمه الله وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر من السماء، يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. هذا الحديث حديث طويل فيه قصة، أتى المؤلف بالشاهد منه وهو التصريح بأن الله في السماء. وهكذا أيضا الحديث الذي يليه، قال وروى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجاريته، يعني لجارية معاوية، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا كذلك من الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله في السماء. وهناك أحاديث وآيات قبل ذلك فيها التصريح أيضا بالفوقية، وقد ذكرنا في درس قد مضى أن الأدلة في عمومها قد تصل إلى 1000 دليل في إثبات أن الله في العلو. وأما الآيات التي فيها إثبات التصريح بالفوقية كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقال أيضا يخافون ربهم من فوقهم، وجاء كذلك التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء كما في حديث أبي هريرة ينزل ربنا، وجاء كذلك أيضا الإشارة إليه حسا إلى العلو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم أنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قال هذا في حجة الوداع كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع إصبعه إلى السماء السبابة، فكان يرفعها إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، قالها 3 عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا ما جاء وهو يدل على علو الله سبحانه وتعالى التصريح بالعروج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أسري به ثم عرج به إلى السماء، وكذلك الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، هذا كله من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. أخبر بعروج الأشياء وبصعودها وبارتفاعها، كما قال الله: ثم يعرج إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم. وهكذا أيضا عيسى عندما قال له: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وأيضا الله يقول: بل رفعه الله إليه. كل هذا يدل على ماذا؟ على علوه. وكذلك في حديث أبي هريرة عندما أخبر أن عيسى سينزل، ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، الحديث وهو في الصحيح. وجاء كذلك أيضا ما يدل على التصريح بتنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. إذن هذه بعض الأدلة، والمؤلف سيكمل ذلك. حتى فرعون عندما أراد أن يصعد إلى السماء أراد أن يطلع إلى إله موسى حتى يكذب موسى. لماذا؟ لأن موسى أخبره بأن الله فوق السماوات، فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأراد فرعون أن يكذب موسى لأنه أخبره بأن ربه فوق السماء. والأحاديث والآيات الصريحة تبين أن الله متصف بالعلو، متصف بالفوقية فوق مخلوقاته. هل يعقل أن عاقلا يفهم من هذه النصوص كلها أن الله في كل مكان، أو أن الله ليس في السماء ولا فوق مخلوقاته ولا فوق عرشه؟ لهذا المؤلف رحمه الله أكد ذلك بعد أن ذكر هذه الأحاديث، وذكر أن حديث معاوية في صحيح مسلم قال: رواه مسلم بن الحجاج وأبو داود وأبو عبد الرحمن النسائي. قال: ومن أجهل، قال: ومن أجهل جهلا، ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله، بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. يعني هل يعقل أن رجلا يأتي ويقول: لا يجوز السؤال بالأينية، لا يجوز أن تقول أين الله؟ فالمؤلف يقول: هذا عقله سخيف، وهذا من أجهل الجاهلين، وهذا كذلك قد ضل السبيل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سأل الجارية هذا السؤال وقال لها أين الله. فهل يعقل أن يأتي من يقول لا يجوز السؤال بذلك، وأن هذا من إساءة الأدب، وأن هذا حرام، وأن هذا كفر كما قال بعضهم؟ وأعجبتني كلمة للإمام الذهبي رحمه الله كذلك أيضا قالها في كتابه العلو، فقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة رحمه الله، وساقها كلها من طريقه. ثم بعد ذلك، بعد أن ساق هذه النصوص، قال رحمه الله: قول المسلم أين الله، هذا يستفاد من الخبر الذي رويناه، وقول المسؤول في السماء كذلك يستفاد من هذا الخبر. ثم قال: فمن أنكر هاتين المسألتين، ما هما المسألتان؟ شرعية قول المسلم أين الله، والجواب عنه بقول المجيب في السماء كما صنعت الجارية. قال: فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الأمر كما ذكره الذهبي أنه ينكر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي جعل المؤلف الحافظ عبد الغني يقول: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله، بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أين الله، وهو الذي أقر هذه الجارية على جوابها عندما قالت في السماء، وقال: اعتقها فإنها مؤمنة. هي هذه المرأة مسلمة موحدة لكن لما أجابت بهذا الجواب وقالت أنت رسول الله، أكد النبي عليه الصلاة والسلام إيمانها رضي الله عنها. قال بعد ذلك رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رواه البخاري. هذا الحديث كما أشار المؤلف أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وهذا الحديث من الأدلة على علو الله جل في علاه. لماذا؟ لأن زينب رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين، كانت تقول: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا ما سمعوه وما درسوه وما أخذوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الله فوق السبع السماوات مستوى على عرشه. وقد أشرت إلى بعض النصوص والأدلة التي تدل على ذلك، ولم نستوعب، ومن أراد أن يستوعب ذلك فليرجع إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، فقد أجاد وأفاد الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك فليرجع إلى كتاب العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي، كذلك قد أجاد وأفاد رحمه الله، وليرجع كذلك إلى إثبات صفة العلو لابن قدامة رحمه الله، فقد أجاد وأفاد، إلا أن هناك شيء من الملحوظات في كتاب ابن قدامة، لكنه في الجملة كتاب نافع ومفيد ونفيس. وعندنا أيضا نصوص التي صرحت بالعلو المطلق، وقد قلنا إن العلو على ثلاثة أقسام: علو الذات، وهذا هو الذي هذا الذي فيه الخلاف مع أهل البدع وأهل الباطل، وأما علو القدر وعلو القهر فهذا قد أجمع عليه المسلمون، فأهل الباطل لا ينكرون علو القدر وعلو القهر، لكنهم ينكرون علو الذات، ويقولون: لو قلنا إن الله في السماء لشبهناه بالمخلوقات، ولجعلناه في مكان وحصرناه في مكان، وهذا من أبطل الباطل ومن الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفة وأثبتوها لهذه النصوص الكثيرة المتكاثرة المتواترة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قولهم لو كان الله في العلو لكان في جهة، والذي يكون في جهة يكون في مكان قد حصر فيه، ويدل ذلك على أنه جسم من الأجسام، كل هذا باطل، وهذا من تخيلاتهم، لأنهم ينظرون إلى الصفات فيما يرونه من صفات المخلوقين، ثم يتخيلونها في صفات الله، ثم ينفونها عن الله بحجة أنهم ينزهون الله، وهذا باطل، لأننا لا نقول بهذا التخيل. هم تخيلوا هذا الأمر، قالوا: لو قلنا الله في العلو للزم منه كذا وكذا وكذا، وكل هذه التخيلات بسبب أنهم ينظرون إلى صفات المخلوقين. ولكن نقول: ما يتعلق بالكيفية فإننا لا نعلم كيفية الصفة، لكن نؤمن بمعناها، وقد مر معنا كلام الإمام مالك وكلام شيخه ربيعة الرأي. وأما ما يتعلق بالجهة فنحن نقول: عندما نثبت أن الله في السماء فلا شك أنه العلو المطلق، فالله في العلو المطلق فوق عرشه كما أثبت ذلك لنفسه، فلا يكون محصورا، ولا يقال أيضا أنه في مكان هكذا يطلق ويقال الله في مكان. أهل السنة لا يقولون هكذا، لأننا نسأل هؤلاء: ماذا تريدون بالمكان؟ فإذا قالوا المكان المقصود به هذا الذي نحن فيه، أنه يكون متحيزا أو محصورا، نقول لهم: هذا باطل ولا يقوله أهل السنة والجماعة ولا يثبتونه. فإذا قالوا قصدنا بالمكان الله في العلو، فالله في العلو المطلق، وهذا صحيح، لكن لا تقولوا بالمكان، لأن لفظ المكان لم يرد، لكن قولوا في العلو كما جاءت النصوص. فكلمة المكان لا بد من الاستفسار، ماذا تريدون منها؟ إن قالوا محصورا في جهة من الجهات فهذا باطل ولا يقوله أهل السنة والجماعة، لأن الإنسان له ست جهات، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل فلا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه، فهو في العلو المطلق ولا يحصره شيء ولا يكون محصورا. لكن لفظ الجهة نقول إن أردتم بالجهة العلو المطلق فهذا المعنى صحيح. وكذلك أيضا لفظ الجهة لم يثبت في الكتاب والسنة، إنما الثابت العلو والفوقية. إذن هذه شبهة من الشبهات، وشبهاتهم كثيرة لكنها فارغة لا قيمة لها، كل ذلك بسبب ما يتخيلونه. كقولهم مثلا إذا قلنا إن الله مستو على عرشه فهذا يدل على أن الله يحتاج إلى العرش، كمن يستوي على الأنعام أو يستوي على السفينة، فلو أن الإنسان غرقت السفينة لغرق، ولو عثرت الدابة لسقط من دابته. قالوا فنحن لا نقول إن الله مستو على عرشه، لأننا سنثبت أن الله محتاج إليه، وهذا باطل ومن أبطل الباطل، لأننا عندما نضيف هذه الصفة، صفة الاستواء إلى الله عز وجل، فهذه صفة من فعله، هذه الصفة تضاف إليه كما نضيف سائر الأفعال والصفات، فهي صفة ثابتة. فالله خلق العرش ثم استوى على هذا العرش استواء يليق بكماله وعظمته وجلاله. فلا تقيس المخلوق، فلا تقيس الخالق على المخلوق، وهذا هو الباطل الذي جاء لهؤلاء. يتخيلون ثم ينظرون ما للمخلوق ثم يجعلونه إلى الخالق. أهل السنة والجماعة يقولون كل المخلوقات هي التي تحتاج إلى الله، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الله لا يحتاج إلى العرش، العرش هو الذي يحتاج إلى الله، بل كل ما في السماوات والأرض كلها تحتاج وتفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. أما هو ليس مفتقرا لا إلى أرض ولا إلى سماء ولا إلى عرش ولا إلى سحاب ولا إلى ملائكة ولا إلى شيء من ذلك، فكلامهم باطل ومن أبطل الباطل، كلها تخيلات. فما هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء؟ عقولهم أفسدها علم الكلام، ويقولون لو سقط العرش لخر من عليه. والله إنهم ظلموا أنفسهم بهذا، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا يحتاج كما أشرت أن نتوسع في شبهاتهم لأنها ضعيفة وهزيلة، لكن نكتفي أن نقرر ما قرره أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك رحمه الله: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج، وأنه يعرج بروحه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل، رواه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما. وهذا حديث أيضا مشهور، وهو حديث صحيح عند أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه النسائي في الكبرى. وذكر المؤلف أيضا أنه عند الدارقطني، وهو كذلك عند الدارقطني رحمه الله، وله شواهد وله طرق، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث البراء بن عازب، وهو حديث مشهور وحديث طويل فيما يتعلق بقبض الروح، وكيف تقبض روح الكافر وكيف تقبض روح المسلم. وفي بعض الروايات من حديث أبي سعيد الخدري أنهم كانوا في جنازة وبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وجاء من حديث عائشة، وكلها أحاديث صحيحة يدل ويشهد بعضها لبعض. والشاهد من هذه الأحاديث أن هذه الروح يعرج بها وترتفع إلى خالقها بخلاف روح الكافر. وقد أشرنا إلى هذا فيما مضى، أن من الآيات الدالة على العلو ما يتعلق بالعروج، الملائكة تعرج والنبي عليه الصلاة والسلام عرج به، وعيسى كذلك رفع إلى السماء، والعمل الصالح أيضا والكلم الطيب كما قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل هذه من الأدلة على العلو. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار، ثم بعد ذلك يعرج هؤلاء إلى ربهم كما جاء في صحيح البخاري. وجاء كذلك أيضا أن من تصدق بتمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وهذا دليل على الصعود. وجاء كذلك في صحيح مسلم أن عمل النهار يرفع وعمل الليل يرفع. إذن هذا من الأدلة، وقد أشار المؤلف إلى العروج بحديث أبي هريرة فيما يتعلق بقبض روح المسلم وأنها يصعد بها إلى السماء. قال بعد ذلك رحمه الله: وروى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. قال المؤلف: رواه أبو القاسم الطبري في سننه. هذا الحديث في سنن أبي داود، والمؤلف رحمه الله لو أشار إلى سنن أبي داود كان أولى من الإشارة إلى سنن أبي القاسم الطبري، وهو حديث في الحقيقة لا يصح، وهو جاء كذلك في مسند الإمام أحمد في معناه، لكنه من طريق فضالة ابن عبيد. وهذا الحديث سبب ضعفه أنه من طريق زيادة ابن محمد، وزيادة ابن محمد حكم عليه العلماء بأنه منكر الحديث. وأما الذي في مسند الإمام أحمد من طريق فضالة بن عبيد هو كذلك من طريق أبي بكر ابن أبي مريم، يرويه عن أشياخ له ولم يسمي هؤلاء الأشياخ، وهو نفسه أبو بكر، فيه ضعف فلا يصح، مع أن معناه صحيح، وهو ما يتعلق بعلو الله: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، إلى آخر الحديث. قال بعد ذلك: وفي هذه المسألة أدلة من الكتاب والسنة يطول بذكرها الكتاب، يعني أن هذا المصنف أراد المؤلف الاختصار في عقيدة أهل السنة والجماعة، لو ذكر كل هذه النصوص من القرآن ومن السنة لطال الكتاب ولم يكن مختصرا. ثم قال: ومنكر أن يكون الله في جهة العلو، يعني من أنكر ذلك مخالف لكتاب الله، منكر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. هذا الأثر عن الإمام مالك أثر صحيح، وقد كتبت رسائل علمية في عقيدة الإمام مالك، وجمعت هذه الآثار كلها، وهي آثار صحيحة وكثير منها صحيح. ماذا في هذا الأثر؟ إثبات أن الله في السماء، وأما ما يتعلق بعلمه فلا شك أنه في كل مكان، فهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، كما أن الله عز وجل علمه في السماء وعلمه في الأرض، بل وعلمه في كل مكان. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ابتدأ هذه السورة بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم، وختمها بالعلم: إن الله بكل شيء عليم، واسمه العليم، ويتصف بالعلم. فهذا الذي أراده الإمام مالك، أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان، بل حتى ما في البحر وما في الأرض، حتى إنه ليعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء وفي الصخرة الصماء. أما أثر مالك فهو أثر صحيح، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وهو عند الآجري في كتابه الشريعة. وختم المؤلف هذا الباب أيضا بأقوال بعض العلماء كالشافعي وابن المبارك، فقال رحمه الله: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه، وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض. أما بالنسبة للأثر الذي ذكره وهو أثر الإمام الشافعي، في الحقيقة إذا نظرنا في إسناده سنجده لا يصح، لأننا وجدناه عند ابن قدامة في كتابه إثبات صفة العلو، ساقه ابن قدامة بإسناده، فإذا نظرنا في إسناده نجد أن الإسناد لا يصح بل ضعيف جدا. لكن ابن القيم رحمه الله كأنه وقف على شيء يدل على صحته. لماذا؟ لأنه في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قال وصح عن الشافعي أنه قال، ثم ساق هذا الأثر. وعلى كل حال حتى إذا لم يصح عن الشافعي فالأثر معناه صحيح، والشاهد من الأثر عندما قال في خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، يعني أن الله في العلو وقدر ذلك وهو في سمائه سبحانه، وجمع قلوب الصحابة على أبي بكر فبايعوه. وأما أثر ابن المبارك فهو أثر صحيح، وقد رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وقد صححه جمع من أهل العلم، وفيه إثبات ما أثبته السلف. وعبد الله بن المبارك رحمه الله من الأئمة الكبار، لما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب أثنى عليه ثناء كبيرا، لهذا قال في تقريب التهذيب: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، يعني ما بقي إلا أن يكون صحابيا، وإلا هو ليس بصحابي بل هو من المتأخرين، يعني من أتباع التابعين. فقد توفي رحمه الله سنة 81، يعني كان معاصرا للإمام مالك، فهو قد يسمع من بعض التابعين أو من صغار التابعين، لكنه لم يدرك أحدا من الصحابة. عبد الله بن المبارك المروزي، وهذه الكلمة التي قالها فقد كان رحمه الله مشهورا عنه أنه كان يرد على الجهمية، ولهذا لم يكتفي هنا في تقرير عقيدة أهل السنة في العلو، بل رد على الجهمية وسماهم وقال: لا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض، لأن الجهمية يقولون الله في كل مكان، ينكرون العلو ويقولون الله في كل مكان، قاتلهم الله. وجاء الأشاعرة ومن لف لفهم ورأوا أن هذا القول قد لا يقبل لأنه قول الصوفية والجهمية، فقالوا: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل الكون ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل في الكون. لهذا قال بعض السلف: هؤلاء يعبدون عدما، هؤلاء يعبدون عدما. وقبل أن نختم هذا الدرس، المؤلف رحمه الله ذكر أن الذي ينكر العلو أنه مخالف للكتاب وأنكر السنة، ولا شك أن هذا شيء متفق عليه، أن في الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الذي ينكر العلو أنه كافر بالله العظيم، هذا كأصل، لكن قد لا يكفرون شخصا بعينه، لا سيما إذا كان الأمر مشتبها عليه وذهب في بعض التأويلات هنا وهنا يمنة ويسرة. فأهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم أن تأويل الصفات ونفي الصفات وتحريف الصفات هذا من الضلال والباطل والانحراف والغواية والتفرق، وهو مذهب معلوم البطلان ويجب التحذير منه. ولهذا حذر السلف وردوا على هؤلاء، تارة يكفرونهم لا سيما الجهمية فهم كفار بالإجماع، وتارة يبدعونهم ويضللونهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان السلف يصيحون في هؤلاء ويرمونهم بالعظائم ويتبرؤون منهم. لهذا الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى قال: أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم، وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة وتبرأوا منه وحذروا من أهله. والشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية ذكر أن من ينكر الصفات فهو معطل، والمعطل شر من المشرك. قال: والدليل على ذلك أن السلف لما كانوا يردون على هؤلاء ويكتبون التصانيف والكتب يسمون كتبهم كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن هؤلاء خالفوا التوحيد، فالمتكلمون يرون أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الصفات. الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، هؤلاء يصرحون أنه لا بد من إنكار هذه الصفات، لكن هم يسمون ذلك تأويلا. فجاء أهل السنة وردوا عليهم وكتبوا كتبا وسموها التوحيد، وقالوا لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات، وأما أنتم يا أهل البدع ما تسمونه توحيدا فهو التعطيل بعينه. ولهذا آل بهم الأمر إلى إنكار الرب كما أشرت آنفا، وكما وصل حال ابن عربي وابن الفارض وقالوا إن الله حل في مخلوقاته، وكما قالت الأشاعرة الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل الكون ولا خارجه ولا منفصل ولا منفصل. وأول من عرف عنه إنكار الصفات هم المشركون، أنكروا شيئا من الصفات وأنكروا اسم الرحمن وهم يكفرون بالرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ قالوا إذن هذا دليل على أن سلف هؤلاء هم أهل الشرك. ولهذا ابن القيم في مدارج السالكين يقول رحمه الله: والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الإلهية. هكذا يقول رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين. إذن لو نظرنا في الناس هؤلاء سنجد أن الناس على قسمين في نفي الصفات وفي تحريفها. القسم الأول هم الذين علموا بالنصوص الشرعية فنفى هذه النصوص ولا شبهة لديه، نفى الصفة وحرفها عنادا وجحودا، فقالوا هذا الذي ينفي الصفة وقد علم بالنص الشرعي وفعل ذلك عنادا وجحودا فهو كافر بالله العظيم. وقد ذكر هذا أيضا الشيخ العلامة محمد بن أمان الجامي رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية. لماذا كان كافرا هذا الصنف؟ لأن تحريفه يناقض أصل الدين، كأنه يقول صفات الله مخلوقة منفصلة عن الله. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام في الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن صفات الله عز وجل مخلوقة أو منفصلة عنه. قال رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية، قال: وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك كل ذلك مخلوقات له منفصلة عنه، قال هو مما أنكره السلف عليهم وجمهور الخلف، بل قالوا إن هذا من الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته. وكلام السلف في رد هذا القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، هذا القسم يناقض الكمال، وكذلك أيضا أنكر عليهم أهل السنة. أهل السنة أنكروا على الطائفتين لكنهم بدعوا أهل التأويل، لا سيما إذا كان هذا التأويل لم يترتب عليه أنواع الباطل، ولم يترتب عليه تجريد الله عز وجل من صفات الكمال. ولهذا بعض أئمة أهل الدعوة، بعض أئمة الدعوة النجدية، لما سئل عن من أنكر الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه، وضرب مثالا بيد الله سبحانه وتعالى، فيأتي ويؤول ويقول يد الله يعني قدرة الله، يعني قدرته، أو يأتي ويؤول الاستواء بالاستيلاء، أو يقول الله في كل مكان، فهل هذا كافر؟ فأجابوا كما في الدرر السنية أن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو مبتدع ضال جاهل، خالف العقيدة التي عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون والأئمة. أما أننا نكفره، فذكروا أنه لا يحكم بكفره إلا إذا عرف أن عقيدته هذه مخالفة لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وعلى كل حال، باب التكفير لا يخوضه إلا من كان من أهل العلم، لأن أهل السنة هم أهل الإنصاف، وهم أشد الناس تحذيرا من الخوض في تكفير المسلم أو التبديع أو التفسيق بغير حق وبغير دليل. فبعض أهل العلم وقع في التأويل، قد يكون عالما ممن له قدم صدق، وشهد له العلماء بأنه خدم السنة وأنه خدم الدين، لكنه شاء الله عز وجل أن يقع في بعض التأويلات. وقد ضربوا مثالا بالنووي والخطابي والحافظ ابن حجر، وجمع كبير في الحقيقة ممن شرح السنة وشرح غريب الحديث، فعذروهم، ردوا عليهم وردوا على تأويلاتهم، وبينوا أن هذا باطل، لكنهم لم يكفروهم، قالوا هي شبهة دخلت على هؤلاء، ووثقوا ببعض مشايخهم فأخذوا عن مشايخهم وظنوا أن هذا هو الحق. ولهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء التعارض، ذكر أن الخطأ في دقيق العلم يكون مغفورا للأمة، وإن كان هذا في بعض المسائل العملية والعلمية، وإلا لو كان الأمر كلما أخطأ شخص بدعناه وكفرناه وضللناه لهلك أكثر فضلاء الأمة. لهذا جاء ما يدل على أن الله عز وجل يغفر لمن جهل وجوب الصلاة، ويغفر لمن جهل تحريم الخمر إذا نشأ بأرض لا يعرف ذلك. ولا شك أن الأمر يختلف بحسب الزمان وبحسب المكان، فهذه مسائل دقيقة لا يعرفها إلا المتخصصون من أهل العلم. ونقول كما قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والخلاصة من هذا كله أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة وهو عالم بالنص، فاهم له، سالم من الشبهة، فلا شك أن هذا يكفره أهل السنة والجماعة. وأما رجل التبس عليه الأمر ودخلت عليه الشبهة ولم يفهم الأمر جيدا أو وثق بمشايخه فأخذ عنهم هذا الأمر فأول الصفة، فقد يعذر مع الرد عليه، لا يسكت عن الخطأ ولو كان من عالما. ثم انتقل رحمه الله إلى باب جديد يتعلق بصفة جديدة، وهي صفة الوجه، ولعلنا إن شاء الله نؤخرها إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.